أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جابر بن يزيد الجعفي ما أكمل البحث فيه، وما قيل في حقه من أنه مختلف كما عن النجاشي. قلنا أنه هذا فيه احتمال أن يكون المقصود إشارة إلى فساد في العقل مثلا، وقلنا هذا بعيد جدا أن يكون النجاشي يتهمه بذلك أو يذكر هذا المطلب في حقه، باعتبار أنه حتى الروايات التي تذكر لأنه مثلا عرض له شيء من هذا القبيل يعتبر أنه أظهر ذلك لأنه كان كذلك واقعا. ليس هناك فساد في عقله، وإنما هو أظهر ذلك لحكمة وأمور تقتضي هذا، كما أشير إليه في تلك الروايات، لأجل الحفاظ عليه، لأجل الاهتمام به أمر بذلك وأظهر هذا المقدار من الجنون. ومن البعيد جدا أن هذا يخفى على النجاشي أو يخفى على الشيخ المقيم، بحيث أنهم يشيرون في الاختلاط الذي ذكروه إلى هذا الأمر، هذا بعيد. الأقرب هو الأول، المعنى الأول اللي هو يوافق أيضا المعنى اللغوي، وهو هاي القضية أنه هناك اضطراب ظاهري في وضعه، أنه لا يجري على طريقة واحدة، وإنما يخلط بين أمرين لا ينبغي الخلط بينهما بحسب تطور من تطور الطرف المقابل. بحسب تطور الطرف المقابل مثلا ما يلزم الخلق بينهما، والظاهر أن هذا إشارة إلى ما شاع عن جابر بن يزيد الجعفي حتى في زمانه شاع عنه أنه يروي روايات ذات مضامين غريبة على أذهان الناس، بل على أذهان حتى الخواص من الأصحاب، يبدو هكذا من الروايات. مضامينها مضامين غريبة، وأشير إلى ذلك في روايات كثيرة، ومنها روايات صحيحة. أشير إلى ذلك في روايات صحيحة السند أنها يروي روايات ذات مرامين غريبة على الأذهان، فنعبر هذا التعبير، مرامين غريبة على الأذهان، وهذا هو الذي دعا جملة من الأصحاب أن يأتوا للإمام عليه السلام ويسألوه عن ماذا، عن أحاديث جابر، يسألوه عن أحاديث جابر. وهناك روايتان صحيحتا السند يرويهما الشيخ الكشي في كتابه يدلان على هذا المعنى، وهو مسألة أن زرار أحد الأشخاص اللي جاء إلى الإمام عليه السلام وسأله عن حديث جابر، زراره كما في الرواية الأولى عنوان جابر بن يزيد الجعفي في الكشي، وهي صحيحة السنة، سألت أبا عبد الله عن أحاديث جابر. إذا زرارة بلغته أحاديث عن جابر، والظاهر أن هذا يعني منشأ السؤال، منشأ نقول الاستغراب، هو مضامين الحديث، مضمون الحديث. من جهة سند الحديث أن الرواية يرويها جابر، وإنما الظاهر أن هذا من جهة المضمون. وهكذا زياد بن أبي الحلال الذي هو من الثقات أيضا يقول على أكثر بعد، يقول اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي، لأن الخلاف موجود بين الأصحاب. فما أحاديث شنو؟ أحاديث صحيحة عن ذات المضمون العجيب الغريب مثلا بحسب تصورات طبعا، هل هي صادرة عن الإمام عليه السلام أو لم تصدر عن الإمام، أو لها تفسير آخر هم لا يدركوه. اختلف أصحابنا في أحاديث جابر نرجع فيه. فقلت لهم أسأل أبا عبد الله عليه السلام، فلما دخلت استدعني ناصر وخلي. هاتان روايتان صحيحتان تدلال على أنه هناك اختلاف في أحاديث جابر في زمانه، في حياته، في حياته في زمان الإمام الصادق عليه السلام. هذا الاختلاف في أحاديث جابر واضح في أنهم شكوا في صدور تلك الروايات عن الإمام عليه السلام، وقلنا الظاهر أن الشك من جهة المضمون، ظاهر أن الشك من جهة المضمون، يعني هؤلاء شكهم ليس من جهة السند، ليس من جهة السند، لأنهم بالنسبة إلى زرارة وزياد بن أبي الحلال هؤلاء عاصروا جابر، معاصرون لجابر، فهم إما أن نفترض أنهما يعرفانه بالوثاقة أو يعرفانه بالضعف وعدم الوثاقة فالكذب نستجيبهم، وإما أنه لا يعرفانه. المناسب للسؤال عن أحاديثه مو عن شخصه، يجي يسأل الإمام لأنه جابر شنو ثقة وليس ثقة، صدوق وليس صدوق، وإنما المناسب للسؤال عن أحاديث جابر وماذا هو أن الشك في الرواية يكون من حيث المضمون، يعني مع علمهم فإنه بوثاقته، لكن مع ذلك المضمون الذي ينقله مضمون عجيب غريب. فتعال خلينا نجي إلى من ينقل عنه لنسأله أن هذا المضمون صدر منك أو ماذا أو لا. فيبدو أن الشك ليس من جهة السند، بل يبدو أن السند مثلا محرج، لأنه لو كان الشك من جهة السند بمعنى أنهم يعرفون أنه ليس ثقة وضعيف كذاب لنفترض، لا داعي للسؤال، وكذاب نقل أحاديث واضح أنها ليس صحيح، لا داعي للسؤال. خنقول هذا الشيء أنه ما يجي يسأل الإمام أنه على ثقة أو لا، هذا معنى السؤال عن أحاديث جابر، ليس السؤال عن ماذا، عن أن هذا ثقة أو ليس ثقة، عندما يتردد. إذا يعرفونه بالضعف أيضا ما له معنى يسأل الإمام بأنه هذا ثقة أو ماذا أو ليس ثقة. الظاهر من الرواية أن الشك جاء في مضمون مضامين الأحاديث التي يرويها جابر، ولعل هذا يستبطن الفراغ عن ماذا، عن أنه شخص ثقة لو نقل روايات ليست بهذا المضمون، لها مضمون متعارف طبيعي ليس غريبا على أذهان الشيعة، لعله لا يقع هذا السؤال، كما لم يقع هذا السؤال عن كثير غيره عن أشخاص آخرين. ليس المناسب عندما يشكون في أنه ثقة أو لا أن يأتوا إلى الإمام أولا يسألوه عن هذا، كما أنه لا يسألون بعنوان أحاديث جابر أنه هاي أحاديث جابر شنو هذا، إلا بد أحاديث لها خصوصية، لها خصوصية بحيث هو تميز من بين الرواة التي ينقلون روايات كثيرة بسؤال هؤلاء الأصحاب عن من، واختلاف الأصحاب في رواياتهم، يعني اختلاف الأصحاب مهم جدا، يبدو أن القضية راجعة إلى مضمون الروايات التي يرويها جابر عن الإمام عليه السلام. حينئذ جاءوا للإمام وسألوه بأنه هذا المضمون هل هو صادم منه أو لا. على كل حال هذا الذي المعنى الذي ذكرناه لتفسير كلمة المختلف التي قيلت أو قالها النجاشي في حق جابر ابن عبد الله ابن يزيد الجعفي، هذا هو ليس فيه دلالة على ضعفه، مختلف حينئذ ليس فيه دلالة على ضعف جابر ولا على عدم وثاقته. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى كلمة مختلط التي قيلت في حقه، وإنما كما قلنا الظاهر أن المقصود بها هو الاختلاط، بمعنى أن جابر صدرت منه روايات بعضها مستقيم بعضها فيه شيء غريب على أذهان الناس مقابل لماذا لم يصدق به، بحيث أنه كما قلنا جاءوا الإمام اختلفوا فيها وجاءوا الإمام ليسألوه. هذا هو المقصود بالاختلاط في حق جابر، وهذا ليس فيه دلالة على الضعف ولا على عدم الوثاقة. تبقى الرواية التي نقلناها سابقا وقلنا بأنه ليس هناك شيء يدل على بعض جابر إلا أمران، الأمر الأول كلام النجاشي في حقه وقد تبين حاله، الأمر الثاني هو الرواية التي نقلناها أيضا سابقا عن الكشي والتي فيها وارد بسر الصحيح التي قرأناه بسألت أبا عبد الله عليه السلام عن زرارة، هي نفسها الرواية عن أحاديث جابر، فقال ما رأيت عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. الرواية هاي الرواية تامة سندا وظاهرة في حسب الرواية الأول، ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في ماذا؟ في إنكار صدور هذه الأحاديث، سأل عن أحاديث جابر، يقول ما شفت يقول أنا ما دخل علي قط، يعني كان يقول من جاب هذا الحديث؟ يعني ظاهرة ظهور عرفي في إنكار صدور هذه الأحاديث، فقل بالرغم من أنها تامة سندا ولها ظهور في إنكار ظهور في إنكار صدور هذه الأحاديث التي سئل عنها، لكن يحتمل احتمال قوي مستند إلى روايات أن الإنكار هو الإنكار من باب التقية بمعناها الواسع، التقية بمعناها الواسع بمعنى التقية في المقام تكون بمعنى هذا، أن الإمام لا يريد بهذه المضامين التي يرويها جابر عن شنو أن تذاع وتنتشر حتى في صفوف الشيعة، حتى في صفوف الشيعة هو لا يريد هذه الأحاديث أن تنتشر بين الشيعة وغيرهم، ولذا هو أنكر تقية، لأنه لا يريد هذه الأحاديث ذات المضمون العجيب الغريب على أذهان العامة، لا يريدها أن تنتشر في أوساط الشيعة فضلا عن غيرهم، فهم على هذا ليست في مقام تكذيب جابر، وإنما تحمل على هذا المعنى إنكار صدر منا، وعلى الرواية هو الإنكار، لكن الإنكار لغرض تقييد، الإنكار لغرض ماذا؟ لغرض هذا، لهذا الغرض. يؤيد هذا المعنى روايات كثيرة، روايات كثيرة تؤيد هذا المعنى، الكشي ينقل منها لعلها ست أو سبع روايات، ست أو سبع روايات أسانيدها ليست تامة، لكنه كثرتها وتضافرها يعطي هذا المعنى أنه هناك نهي عن إذاعة أحاديث جابر، هناك الإمام ينهى عن إذاعة أحاديث جابر ويأمر بكتمانها، يأمر بكتمانها. وهذه الأحاديث من قليل مثلا نقرأها بسرعة من مقدار التفسير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تفسير جابر، له كتاب تفسير، فقال لا تحدث به السفلة فيبيعونه، لا أخذ أي رواية. الرواية الثانية يقول ثم دفع إلي كتابا وقال لي إن أنت حدثت به حتى تهلك بالمؤمنية فعليك لعنتي ولعنة آبائي، وأنت وإذا أنت كتمت منه شيئا بعد هلاك بني أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي، مدة معينة أنت مأمور بعدم إذاعة هذه الأخبار. يقول في رواية ثالثة عن ذراح المحاربين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جابر الجعفي وما رواه فلم يجبني، وأظنه قال سألته بجمع فلم يجبني، فسألته الثالثة فقال لي يا ذريح دع ذكر جابر فإن السفل إذا سمعوا لأحاديثه سمعوا أو قال أذاعوا. الرواية الثالثة أو الرابعة نقول سمعت كذلك سبعين سبعت من حدثني أبو جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر جابر يقول بسبعين ألف حديث لم أحدث بها أحدا قط ولا أحدث بها أحدا أبدا. قال جابر فقلت لأبي جعفر جعلني يعد فداك إنك قد حملتني وقرا عظيما بما حدثتني به من سركم الذي لا أحدث به أحدا، فرم راجاش في صدري حتى يأخذني منه شبه الجنون. قال يا جابر فإذا كان ذلك فخر إلى الجنة قصر كثيرا ومعروفا ودل رأسك فيها ثم قل حدثني محمد بن علي بكذا وكذا إلى آخره. لأن فيها أيضا نهي الأمة عن إذاعة هذه الأحاديث. منها أيضا رواية أخرى يقول فيها كما أخذ هناك رواية أخرى في باب آخر ينقلها الحشي في ترجمة ذبائح المحاربي ويقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في أحاديث جابر لعلها نفس الرواية السابقة. قال تلقاني بمكة فلقيته بمكة فقال تلقاني بمنى قال فلقيته بمنى فقال لي ما تصنع بأحاديث جابر إله عن أحاديث جابر فإنها إذا وقعت إلى السفل أذاعوها إذا وقعت إلى السفل أذاعوها. روايات كثيرة متواترة تشير إلى هذا المطلب وهو أنه أحاديث جابر الأئمة لا يريدون إذاعتها لا يريدون شيوع بينهم، وهذا يكشف عن وجود منزلة خاصة لجابر عند الأئمة عليهم السلام. أعطاه ولد عرض أنه عنده شيء من أسرار هذه محمد صلى الله عليه وسلم أذاعوها ولا يريدون إشاعتها وإذاعتها بين الناس. فمن الممكن أقول حمل هذه الرواية الصحيحة الظاهرة في إنكار هذه الأحاديث التي سئل عنها والمنسوبة إلى جابر حمل هذا الإنكار على أنه إنكار من هذا الباب إنكار تقيتي، فلا تستطيع أن تقارن الرواية السابقة الصحيحة الدالة على أنه لا يكذب وأنه يصدق على الله. ولا أقل من أن هذا جمع بين الروايتين جمع بين الروايتين وعليه قرين هذا الجمع، يعني رواية تقول هو يصدق رواية هاي تقول بأنه ما دخل علي قط وكذا إلى آخره. عندما سئل عن أحاديث ماذا أحاديث جابر الجمع بينهما هو نحن هاي الرواية على هذا، والشاهد على هذا الجمع هي الرواية هذه الروايات الكثيرة تصبح أن تكون شاهدا على هذا الجمع الذي ذكرناه. فالنتيجة هي أنه لا ينبغي التوقف في صحة هذه الرواية من جهة ماذا من جهة جابر ابن يزيد الجعفي في الرواية التامة سنة ثانية. نجي إلى إحنا وين وصلنا إلى رواية جابر. الرواية الأخرى كلامنا حتى ما ننسى التسلسل كلامنا في رواية كبيرة الصيرفي، وضمن رواية كبيرة الصيرفي اللي كملناها سندا قلنا بأنه لها ما يماثلها ويماثلها في ماذا في أنها كلها روايات تأمر بالسكون وعدم التحرك وعدم الخروج إلا من بيته لتخرج حتى ماذا حتى قيام القائم عز الله تعالى خرجه الشريف أو حتى ظهور علامات القيام. هذا مضمون هذا. هناك روايات كثيرة تدل على هذا المضمون منها رواية جابر التي قرأناها، ومنها رواية أبي بصير. هاي الرواية رواية أبي بصير يرويها الشيخ في كتاب الغيبة عن الفضل بن شعبان عن الحسن بن محمود. أقرناه ولا لا؟ أقرناه. رواية أبي بصير لا ينقلها الشيخ صاحب الوسائل مع الأسف، وأنا هم الشيخ أجيب كتاب الغيبة موجودة في الغيبة للشيخ الطوسي وفي صفحة 163 حديث 124. هذه الرواية فيها ما جبت كتاب غير موجود المضمون نفس هذا المضمون، يعني مضمون السكون وعدم الحركة حتى ظهور العلامات لا ليس كان، لكن ضمن تؤيد معتبرة كبيرة الطيرة في روايات عديدة بهذا المضمون، وقلنا أكثر من رواية. هذه الروايات التي ذكرناها، ونركز على رواية كبير الصيرفي لأنها معتبرة بحسب ما نرى. هذه الروايات ظاهرة في عدم مشروعية الخروج قبل قيام قبل ظهور العلامات، لأن المفهوم عرفا من قول الإمام عليه السلام: إلزم بيتك واسكن ما سكن الليل والنهار، في رواية الصدير، وهكذا في التعبيرات الأخرى في ذاك الروايات. الظاهر عرفا من ذلك هو النهي عن الخروج، لكن أي خروج؟ الخروج لإقامة دولة، لإقامة حكومة ودولة وإسلام دولة. النهي عن الخروج لإقامة دولة، ولأنه في ذيل الرواية يقول: وارحل إلينا، إذا خرج السفياني ارحل إلينا، وهذا ارحل إلينا عندما يبلغه خروج السفياني. والظاهر أن الخروج المأمور به بعد خروج السفياني هو خروج لإقامة حكومة العادلة، فيكون الخروج المنهي عنه قبل قيام قبل حصول ظهور تلك العلامات هو عبارة عن الخروج لإقامة ماذا؟ دولة. هذا هو المفهوم عرفا من هذه الروايات: الخروج لإقامة دولة، لإقامة دولة قبل ظهور العلامات. هذا غير مشروع، غير مشروع. المشروع هو ماذا؟ هو الخروج عندما تظهر تلك العلامات. هذا هو الظاهر عرفا من هذه الروايات. أقول لا موجب لحمل هذه الرواية على خصوص من خرج مدعيا أنه الإمام المهدي المنتظر رضي الله تعالى عنه، ما بدعي لحمل على خصوص هذا كما قيل في الروايات ماذا سابقا. وذلك لأنه إذا حملناها على ذلك حينئذ هناك مجال للمدعى، لأنها حينئذ لا تشمل محل كلام، لأن أن يتنهى عن الخروج مع من يخرج مدعيا أنه شنو؟ أنه القائم، لا تخرج معه. هذه لا علاقة لها بماذا؟ بمحل الكلام، فلا تشمل محل الكلام. أقول لا داعي لهذا الحمل، وذلك لعدم وجود قرينة في نفس الرواية على ماذا؟ على هذا التفصيل، تفصيل الخروج، يعني خروج من خرج مدعيا أنه هو القائم، هذا لا توجد قرينة في نفس الرواية على هذا التخصيص، نظير بالضبط ما قلناه في معتبرة أبي بصير المتقدمة، بخلاف معتبرة عمر بن حنظلة. معتبرة عمر بن حنظلة منعنا من شمولها لمحل الكلام، واستظهرنا اختصاصها لمن يخرج مدعيا أنه القائم، وذلك على أساس نكات، على أساس قرائن موجودة في نفس ماذا، في نفس الرواية. وكانت القرينة هي عبارة في عمر بن حنظلة، رواية عمر بن حنظلة هي عبارة عن أن الرواية هي أساسا مسوقة لبيان علامات الظهور، هي الرواية مسوقة أساسا لبيان على ما هي علامات الظهور، ظهور القيام الحقيقي، قيام الإمام الحجة، علاماته كذا وكذا وكذا وكذا. وقلنا أنه عندما يبين الإمام عليه السلام علامات الظهور، إذن هو غرض ماذا؟ أن يميز السامع والشيعة القيام الحقيقي من القيام السنن الدعائي. إذن هو يترقب، هناك حالة ترقب توقع ظهور من يدعي أنه شنو؟ أنه القائم. فيذكر هذه العلامات حتى تكون مائز حقيقي واقعي بين القيام الحقيقي والقيام ماذا؟ والقيام الادعائي. عندما يأتي النهي عن الخروج في هذا السياق، يكون له ظهور في ماذا؟ في النهي عن الخروج ماذا؟ مع من يخرج مدعيا أنه ماذا؟ أنه القائم، قبل ظهور هذه العلامات، مضافة القرينة التي ذكرناها أيضا وإن لم نحتفظ عليها بالخصوص، وهي أنها مخصوصة لمن يكون من أهل بيته. رواية عمر بن حنظلة مخصوص بالخروج مع من يكون ويخرج من أهل بيته. قلنا هاي أيضا تصلح أن تكون معيدة لهذا التخصيص، لأن الذي يخرج مدعيا أنه القائم عادة يكون من ماذا؟ من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القرائن أو هذه القرينة ليست موجودة في روايتنا، كما هي ليست موجودة في رواية أبي بصير: كل راية ترفع قبل كذا فهي فصاحبها طاغوت. ليست موجودة هناك ولا موجودة في روايتنا. في روايتنا يقولنا بأنه ترى روايتنا تكون واضحة، في روايتنا يقولنا بأنه رواية ناوية سدير، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير إلزم بيتك وكن حنسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغت أن السفيان قد خرج فارحل إلينا ولو على رجليك. ما تداعي لتخصيص الرواية بخصوص من يخرج مدعيا أنه ماذا؟ مطلق من خرج لا تخرج معه قبل ظهور تلك العلامات. حينئذ يكون الاستدلال بهذا الإطلاق أنها تنهى عن الخروج مع من يخرج مطلقا. واضح أن النهي عن الخروج مع من يخرج مطلقا فيه دلالة عرفية على ماذا؟ على عدم مشروعية نفس الشنو؟ نفس الخروج اللي هو محل كلامنا. واضح يعني أن الرواية هي ابتداء ليست ناظرة إلى حرمة أصل الخروج، وإنما هي ماذا؟ تحرم على سبيل أن يخرج مع من خرج مطلقا. ونستفيد من ذلك أن أصل الخروج قبل ظهور العلامات هو شنو؟ وليس مشروع، وهذا بحسب الظهور العرفي لهذه الرواية. نعم، الاستدلال بهذه الرواية يعترض عليه اعتراضات عديدة، من هذه الرواية المهمة للقول الآخر أو الرأي الآخر. نتعرض اليوم يعني إلى الاعتراض الأول من هذه الاعتراضات. وحاصل هذا الاعتراض هو أن يقال بأن الخطاب في الرواية خطاب شخصي، يا سدير، يا خاطر سدير الصيرسي، وبنحو القضية الخارجية، خطاب شخصي بنحو القضية الخارجية، وليست مشتملة هذه الرواية على الخطاب العام بنحو القضية الحقيقية. فحينئذ تحمل على أن تكون ناظرة إلى خروج من يدعو إلى نفسه. هذا التخصيص غير التخصيص اللي انتهيناه قبل قليل. التخصيص اللي انتهيناه قبل قليل هو التخصيص الخارج بمن يدعي أنه شنو؟ قائم. هذا تخصيص آخر يقول محتمل أن تحمل الرواية على من يخرج مدعيا شنو أنه هو الأصل في مقابل منه الإمام عليه السلام، فيحتمل أن تكون ناظرة إلى خروج من يدعو إلى نفسه في مقابل الإمام عليه السلام، ولا يمكن استنباط الكبرى الكلية منها والتعدي إلى محل كلام. ليش ما تقدم سابقا أنه في محل الكلام؟ نحن لا نفترض أن الولاية التي نبحث عنها ونعطيها للفقيه أن الفقيه يدعو فيها إلا إلى نفسه، لا يدعو إلى نفسه، وإنما كما قلنا هو في طول ماذا؟ في طول حكومة وولاية الإمام عليه السلام. فلو كانت الرواية مختصة بمن يدعو إلى نفسه وتنهى عن الخروج مع من يخرج داعيا إلى نفسه، هذه لا تشمل محل الكلام أو التعدي منها إلى محل الكلام مشكل. لماذا؟ لأنه لا توجد في الرواية كبرى كلية مبينة بنحو القضية الحقيقية حتى نتعدى، وإنما هي خطأ شخصي بين بنحو القضية الخارجية. التعدي يكون مشكل لاحتمال أن تكون القضية الخارجية مختصة بمن يخرج داعيا شنو إلى نفسه، فكيف نتعدى إلى محمد السلام؟ هذا الاعتراض، هذا الاعتراض يلاحظ عليه هذه الملاحظة أنه ينبغي أن نفرق، مو أن نفرق يعني ينبغي أن نذكر أنه هناك أمران. الأمر الأول هو أصل الخروج، أصل الخروج خروج لإقامة الدولة، إسقاط الدولة، إقامة الدولة التي عنها قبل ظهور العلامات. الأمر الآخر الخروج مع الخارجين، الخروج مع الخارجين. يخرج شخص شيعي يريد ماذا؟ أن يلتحق بهذا، ويخرج ماذا؟ يخرج معه، هاي أمر آخر. المقصود في هذا الجواب في هذا الاعتراض، تارة يكون الاعتراض ناظر إلى أصل الخروج، ناظر إلى أصل الخروج ويدعي الاعتراض لأن أصل الخروج بين بنحو القضية الخارجية، إن أصل الخروج بين بنحو القضية الخارجية، وحينئذ يحتمل اختصاصه بمن يخرج داعيا إلى نفسه. يحتمل ما نقدر حينئذ نتعدى إلى محل الكلام لأن القضية شنو؟ خارجية، ما بها إطلاق، ما بها مو على نحو القضية الحقيقية حتى نتعدى إلى محل الكلام. مجرد أن نحتمل أن هذا الخطاب الشخصي ناظر إلى هذه الحالة، هذا يمنعنا من التعدي إلى محل الكلام. إذا كان هذا هو المقصود، يعني المنظور في الاعتراض هو تحريم أصل الخروج، وأن هذا التحريم بين بلسان القضية الخارجية وهذا يمنع من التعدي إلى محل الكلام، أقول إذا كان هذا هو المقصود فيبدو أن هذا خلاف ظاهر الرواية، لأن الرواية ظاهر الرواية أنها تنهى سجير مو عن الخروج، وإنها تنهى سجير عن ماذا؟ ماذا تفهمون منها؟ عن الخروج مع الخارجية. ممكن من يحمل راية ويخرج أنت يجوز لك ماذا؟ أن تخرج معه ابتداء، صحيح يسقط بلا إشكال كما بينا ملازمة عرفية بين تحريم الخروج مع الخارجين وبين عدم مشروعية أصل شنو؟ أصل الخروج، ملازمة عرفية بلا إشكال مسلمة. لكن الرواية علم الناظر، يعني الرواية عندما تخاطب السدير تخاطبه بأي التحريمين؟ هل تخاطبه بتحريم أصل الخروج أو تخاطبه بتحريم الخروج مع خارجين؟ الظاهر من الرواية أنها تخاطبه بالتحريم الثاني، يعني أنه لا تريد أن يقول يا سدير لا تخرج إزالة الدولة وإقامة الدولة ماذا مكانها، هذا شيء غير متوقع في عكس سبيل، وإنما تريد أنه يقول له بأنه لا تخرج مع الخارجين، فالمخاطبية المخاطب بالتحريم الثاني لا بالتحريم الأول. هذه نقطة مهمة جدا. زين وقت انتهى، وقت انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله.